بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى تقسيم الجمل إلى جملة خبرية وإنشائية. في هذا البحث يبين المصنف الفرق بين الجملتين. عندما يطلق أو المتكلم يطلق جملة خبرية ويقول مثلا جاء زيد، يقصد في الحقيقة شنو؟ الإخبار عن نسبة متحققة في الخارج، يعني لا ينشئ شيئا، إنما هو هناك حقيقة واقعة في الخارج يخبر عنها، أو سوف تتحقق في الخارج يخبر عنها ولو كان في المستقبل. يعني فالجمل الخبرية في الحقيقة ناظرة إلى شيء في الخارج، وتعكس كالمرآة تعكس ما في الخارج للمخاطب. أما الجمل الإنشائية لا واقع وراءها في الخارج، حينما تقول مثلا بعت هذا الكتاب، هل تخبر عن شيء في الخارج، بيع قد تحقق في الخارج؟ لا، بنفس قولك بعت ينتقل الكتاب إلى الطرف الآخر. قبل هذا القول ماكو شيء في الخارج، عدم، ماكو ولا شيء. عندما تقول بعت وتنتهي من هذه الكلمة، بنفس هذا الكلام تحقق شيئا في الخارج، توجد حقيقة في الخارج. فهذا هو الفرق بين الإنشاء والإخبار، ولذا يسمى الإنشاء إنشاء، لأنه يكون الشيء في الخارج بعدما لم يكن ينشئه، فنسميه بالإنشاء. حينما تأمر الشخص تنشئ أمرا، ما تخبر عن شيء موجود في الخارج كالمرآة تعكس له هذا الأمر، لا، مجرد إنشاء لما لشيء في الخارج. كذلك النهي، كذلك صيغ العقود والإيقاعات وما شابه، زوجته، طلقته، بعته، اشتريته، حتى المدح، صيغ المدح، أنعم بفلان، ما أفعله أفعل به، هذه الصيغ كلها صيغ إنشائية. حينما تمدح الشخص لا تخبر عن شيء في الخارج موجود، تنشئ المدح بهذا الكلام، تنشئ المدح بهذا الكلام. فهذه الصيغة الإنشائية هي اسمها عليها بعد، تنشئ الحقائق في الخارج، بخلاف الصيغ الخبرية التي هي مجرد مرآة لما هو في الخارج. جيد، إذا اتضح هذا، يتضح أن صيغة الإنشاء والخبر إذا اتحدت، في بعض الأحيان الصيغة بين الإنشاء والخبر تتحد، كبعت، مرة أنت تقول بعت وتريد شنو؟ أن تخبر أني بعت أمس مثلا هذا الجهاز، هذا خبر. تارة تقول بعت وتريد الإنشاء الآن، ما تخبر عن شيء في الماضي، تريد الإنشاء حالا. فهذه صيغة بعت، صيغة زوجت، هذه صيغ الإنشاءات اللي تكون بلفظ الماضي، مو الإنشاءات اللي تكون بلفظ الأمر والنهي، لا، هذه الإنشاءات اللي بصيغة الماضي صيغتها متحدة مشتركة بين الإنشاء والإخبار. إما الإخبار عن الفعل الماضي، عن يعني شيء قد تحقق في الزمان الماضي، وإما إنشاء لعقد إيقاع أيا كان في الزمان الحال الآن. فهو من قبيل المشترك اللفظي، يكون على هذا يكون مشترك لفظي، وإلا لكل من الاستعمالين معنى مستقل عن الآخر من باب الاشتراك اللفظي. صاحب الكفاية الأخوند الخراساني رحمة الله عليه ذكر فرقا آخر بين الإنشاء والخبر. على كلام المصنف الإنشاء والخبر الفرق بينهما من وين؟ من المدلول التصوري. أما صاحب الكفاية قال لا، المدلول التصوري اللي بعته وبعته سواء كان أحد يعني مع اختلاف اللي بينهما من حيث أن أحدهما خبر والآخر إنشاء، هذا الاختلاف ليس اختلافا مرتبطا بوضع الواضع، ليس مرتبطا بالمدلول التصوري، إنما هو اختلاف في المدلول التصديقي، يعني اختلاف فيما يريد أن يخطره المتكلم في ذهنك. وإلا من حيث الوضع قد وضع بعت هذا الكتاب أمس وبعت هذا الكتاب الآن، هذا كلاهما موضوع لأمر واحد. غاية الأمر أنه تارة يريد بهذا أن يخطر في ذهنك إنشاء معنى، وتارة يريد أن يخطر في ذهنك شنو؟ الخبر، الإخبار عن شيء قد تحقق في الخارج في الزمان الماضي. هذا كلام صاحب الكفاية، أن الفرق بين الإنشاء والخبر ليس فرقا جوهريا لغويا من يرجع إلى أصل الوضع في الكلمة، لا، الفرق بينهما هما في الوضع واحد، في مرحلة الوضع هما متحدان، يختلفان في مرحلة المدلول التصديقي. المصنف يقول هذا الكلام أنه الوضع واحد ولكن المدلول التصديقي مختلف، هذا يتم إذا كان اللفظ متحد بين الخبر والإنشاء، حتى تقول هذا اللفظ المتحد يدل على معنى واحد، ولكن هذا المعنى الواحد تارة يكون إنشاء وتارة يكون خبرا. ما تقول في الألفاظ المختصة بالإنشاء كلفظ الأمر، هل أيضا مشترك بين الإخبار والأمر؟ متى استعمل لفظ الأمر للإخبار؟ حينما تقول مثلا اشتر اللحم، هل هذا إخبار أم ماذا؟ فيقول هذا الكلام الذي قلتم أن بعت وبعت، بعت الخبري وبعت الإنشائي كلاهما موضوعان لشنو؟ لمعنى واحد، غاية الأمر أن الاختلاف بينهما في المدلول التصديقي، هذا يمشي وين؟ يمشي في المشترك اللفظي في بعته وبعته. أما في اضرب، اذهب، اشتر، لا نستطيع أن نقول، لأنه لا خبر أصلا، لا تستعمل هذه الصيغة في الإخبار. فكيف تقول هو موضوع لأمر واحد غاية الأمر للاختلاف في المدلول التصديقي؟ لا، هو موضوع لخصوص الإنشاء، هو موضوع لخصوص الإنشاء وليس موضوعا للخبر، أو على أقل تقدير لا دليل على أنه موضوع للأعم من الإنشاء والخبر مثلا، لأنه لم يستعمل ولا مرة للخبر، فكيف يكون موضوعا للخبر؟ طبعا هذا الكلام الحين في تفصيل، وهذا على مقدار اللي موجود في الكتاب يعني. فاتضح من جميع ما قلنا أن الاختلاف بين الخبر والإنشاء والجملة الخبرية والجملة الإنشائية في المدلول التصوري، وأحدهم والخبر موضوع لإنعكاس ما هو في الخارج، والإنشاء موضوع لإيجاد شيء في الخارج، لإنشاء شيء في الخارج. قال تقسم الجملة عادة إلى خبرية وإنشائية، ونحن في حياتنا الاعتيادية نحس بالفرق بينهما وجدانا، يعني نرى الفرق بينهما. فأنت حين تتحدث عن بيعك للكتاب بالأمس وتقول بعت الكتاب بدينار أمس، يعني ترى أن الجملة تختلف بصورة أساسية عنها حين تريد أن تعقد الصفقة مع المشتري فعلا. الآن تقول بعت والمشتري يقول اشتريت، فتقول له بعتك الكتاب بدينار، في اختلاف جوهري بينهما، أصلا لا يمكن جمعهما تحت سقف واحد. وبالرغم من أن الجملة في كلتا الحالتين تدل على نسبة تامة بين البيع والبائع، أي بينك وبين البيع، لأنك تقول شنو، تنسب البيع إلى نفسك، تقول بعته، كلا الجملتين سواء كانت إنشائية أم خبرية هي تدل على نسبة البيع إلى نفسك. يختلف فهمنا للجملة وتصورنا للنسبة في الحالة الأولى في الخبر عن فهمنا للجملة وتصورنا للنسبة في الحالة الثانية اللي هي الإنشاء. فالمتكلم حين يقول في الحالة الأولى بعت الكتاب بدينار يتصور النسبة بما هي حقيقة واقعة لا يملك من أمرها فعلا الآن شيئا، يقول قد تحقق في الماضي وبعته الآن، مو بيدي شيء أنا أسويه، ما أوجد بهذا الكلام شيئا، قد تحقق في الماضي أو هو في طور التحقق الآن أو سيتحقق في المستقبل. ليس دور المتكلم إلا الإخبار، إلا شنو، إلا إعكاس هذه الصورة في ذهن المخاطب. وأما حين يقول في الحالة الثانية بعتك الكتاب بدينار فهو يتصور النسبة لا بما هي حقيقة واقعة مفروغ عنها، مو مجرد متفرج يتفرج على هذا صار زيد مات مو بيدي شيء، أو بعت الكتاب وقد تحقق البيع وانتهى مجرد ناظر من الخارج، بل يتصورها بنفس بوصفها نسبة يراد تحقيقها. في الإنشاء أنت تريد أن تحقق هذه النسبة فتقول بعت الكتابة بدينار، ونستخلص من ذلك أن الجملة الخبرية موضوعة للنسبة التامة منظورا إليها بما هي حقيقة واقعة وشيء مفروغ عنه، والجملة الإنشائية موضوعة للنسبة التامة منظورا إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها. وهناك من يذهب من العلماء كصاحب الكفاية رحمه الله إلى أن النسبة التي تدل عليها بعت في حال الإخبار وبعت في حال الإنشاء واحدة، هي مجرد نسبة الفعل إلى نفسك، بعت وبعت، ما يزيد الإنشاء على الخبر شيء ولا يزيد الخبر على الإنشاء شيء، كلاهما مجرد النسبة فقط. ولا يوجد أي فرق في مرحلة المدلول التصوري بين الجملتين، وإنما الفرق في مرحلة المدلول التصديقي، لأن البائع يقصد بالجملة بإبراز اعتبار التمليك بها وإنشاء المعاوض عن هذا الطريق، وغير البائع يقصد بالجملة الحكاية عن مضمونها. يعني الاختلاف صار في شنو، في قصد البائع، في قصد يعني المتكلم. إذا هذا المتكلم هو البائع الآن يريد أن ينشئ البيع، هو قاصد لشنو؟ قاصد لإبراز اعتبار التمليك. يعني هذا الاعتبار أعتبر هذا ملكا لك، إذا أنا بائع أقصد شنو هذا الاعتبار، أنا أعتبر هذا ملكا لك والثمن ملكا لي، هذا اعتباره. إذا أنا لست ببائع فإني قاصد للإخبار. فالفرق بين بعت الخبري وبين بعت الإنشاء شنو، هو اختلاف قصد المتكلم فقط، بهذا يقصد الإخبار وبذاك يقصد إبراز الاعتبار والإنشاء. فالمدلول التصديقي مختلف دون المدلول التصوري. ومن الواضح أن هذا الكلام إذا تعقلناه فإنما يتم في الجملة المشتركة بلفظ واحد بين الإنشاء والإخبار. هذا الإشكال اللي قلنا أنه هو للأعم من الخبر والإنشاء، ويتعين الخبر أو الإنشاء بقصد المتكلم لأحدهما، هذا يمشي ويا الألفاظ المشتركة. أما الألفاظ غير المشتركة كيف تكون للأعم من الخبر والإنشاء؟ هي مخصوصة بالإنشاء. هو من الواضح أن هذا الكلام إذا تعقلناه فإنما يتم في الجملة المشتركة بلفظ واحد بين الإنشاء والإخبار، كما في بعت، ولا يمكن أن ينطبق على ما يختص به الإنشاء أو الإخبار من جمل. مثلا افرضوا الجملة الاسمية مثلا، يقال أنها لا ينشأ بها شيء، الجملة الاسمية في لغة العرب لا تصلح للإنشاء بتن. فإن كان ذلك كانت مختصة بالإخبار، هل يمكن أن يقال هي موضوعة للنسبة وهذه النسبة أعم من الإخبار والإنشاء، وهي تبع يتعين أحدهما نسبة الإخبارية أو النسبة الإنشائية بقصد المتكلم؟ هذا بعيد أن يضع للأعم ولا يستعمل أصلا في لغة العرب ولا مرة في الإنشاء، فقط يستعمل للخبر. كذلك جملة فعل الأمر، فعل الأمر دائما يستعمل للإنشاء، فكيف يكون موضوعا للأعم من الإنشاء والخبر ولم يستعمل في الخبر؟ ولا يمكن أن ينطبق على ما يختص به الإنشاء أو الإخبار من الجمل، فصيغة الأمر مثلا جملة إنشائية ولا تستعمل للحكاية عن وقوع الحدث، وإنما تدل على طلب وقوعه. ولا يمكن القول هنا بأن المدلول التصوري لإفعل نفس المدلول التصوري للجملة الخبرية كما قال صاحب الكفاية، أن مدلولهما واحد، إفعل نفس فعل مثلا، لا، واضح أنه اختلاف بينهما، فعل وين إفعل وين، وأن الفرق بينهما في المدلول التصديقي فقط. والدليل على عدم إمكان هذا القول أننا نحس بالفرق بين الجملتين حتى في حال تجردهما عن المدلول التصديقي، حتى بغض النظر عن المدلول التصديقي وماذا يقصد، حينما تسمع فعل وحينما تسمع افعل، ألا ترى فرقا بينهما؟ حتى في حالة تجردهما عن المدلول التصديقي وسماعهما من لافظ لا شعور له. هذا تمام الكلام في الفرق بين الجمل الخبرية والجمل الإنشائية. بعد ذلك يدخل المصنف في الدلالات التي نبحثها في علم الأصول، مقدمة لبحث هذه الدلالات يبين أن أي دلالة نبحث وأي دلالة لا نبحث. واضح أن كل كلمة من كلمات اللغة لها دلالة على معنى، فهل جميع اللغة أو جميع الكلمات الواردة في مثلا في النصوص الشرعية من الآيات والروايات لابد أن نبحثها في علم الأصول فنقول أن هذا اللفظ يدل على هذا المعنى وهذا مثلا حجة فنستفيد منه في الفقه مقدمة للفقه، أم لا فقط نقتصر على العناصر المشتركة؟ واضح أن في علم الأصول لا ندرس الجزئيات، ندرس الكليات العناصر المشتركة. نقول مثلا فعل الأمر بنحو عام بنحو كلي بغض النظر عن صلي صم حج زكي خمس، هذه الموارد الجزئيات ما لنا شغل فيها، احنا نبحث الكليات، نبحث العناصر المشتركة بغض النظر عن العناصر الخاصة. كذلك مثلا أداة الشرط، كذلك مثلا المفهوم، مفهوم الشرط، هذه المباحث اللفظية مباحث نقتصر فيها على القدر على قدر الاشتراك بين المباحث، لا ندخل في تفاصيل المباحث. مثلا افرضوا من باب المثال الحين مثلا يجيب المصنف يقول كلمة الإحسان، هل كلمة الإحسان موضوعة لمطلق الإحسان أو لخصوص نوع خاص مثلا، وهذه التفاصيل. أو كلمة الصعيد هل هو للتربة أم لمطلق وجه الأرض وما شابه من ذلك. فهذه الكلمات الجزئيات الكلمات والألفاظ لا نبحثها في علم الأصول. لذا قال نستطيع أن نقسم العناصر اللغوية من وجهة نظر أصولية إلى عناصر مشتركة في عملية الاستنباط وعناصر خاصة في تلك العملية. فالعناصر المشتركة هي كل أداة لغوية تصلح للدخول في أي دليل مهما كان نوع الموضوع الذي يعالجه ذاك الدليل، ومثاله صيغة فعل الأمر. هذا يدخل في كل دليل أيا كان موضوعه، موضوع كان صلاة، كان صيام، كان كفارات، أيا كان، فإن بالإمكان استخدامها بالنسبة إلى أي موضوع. والعناصر الخاصة في عملية الاستنباط هي كل أداة لغوية لا تصلح للدخول إلا في الدليل الذي يعالج موضوعا معينا. مثلا موضوع الإحسان، فتأتي إلى كلمة الإحسان، مثلا تراجع لغة العرب المعاجم لترى مثلا أحسنوا إلى أبويكم بأي معنى، أو تيمموا صعيدا صعيد بأي معنى. هذه الجزئيات ما نبحثها في علم الأصول. كل أداة لغوية لا تصلح للدخول إلا في الدليل الذي يعالج موضوعا معينا ولا أثر لها في استنباط حكم موضوع آخر، ككلمة الإحسان فإنها لا يمكن أن تدخل في دليل سوى الدليل الذي يشتمل على حكم مرتبط بالإحسان. الحج ما معناه؟ مثلا افرضوا ما أدري التيمم ما معناه؟ هذه الألفاظ لا دخل لنا بها في علم الأصول، تبحث في علم الفقه. ولا علاقة للأدلة التي تشمل على حكم الصلاة مثلا بكلمة الإحسان، ما له شغل الصلاة وين، الإحسان وين، فهو عنصر خاص ليس عنصرا مشتركا. فلهذا كانت كلمة الإحسان عنصرا خاصا في عملية الاستنباط. وعلى هذا بعد المسألة اتضحت، هم المصنف مرة ثانية يعيد، يعني المسألة اتضحت عناصر مشتركة وعناصر خاصة، احنا ما نبحث الا العناصر المشتركة. وعلى هذا الأساس يدرس علم الأصول من اللغة القسم الأول من الأدوات اللغوية التي تعتبر عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، فيبحث عن مدلول صيغة فعل الأمر وأنها هل تدل على الوجوب أو الاستحباب. ليش؟ لأن في أبواب مختلفة نستفيد من فعل الأمر، ولا يبحث عن مدلول كلمة الإحسان. ويدخل في القسم الأول غير صيغة الأمر أدوات أخرى من الأدوات اللغوية، أداة الشرط أيضا، لأنها تصلح للدخول في استنباط الحكم من أي دليل لفظي مهما كان نوع الموضوع الذي يتعلق به. فنحن نستنبط من النص القائل إذا زالت الشمس وجبت الصلاة، شنو نستفيد؟ نستفيد هذه الشرطية والتعليق، سواء كان هذا الدليل المرتبط بالصلاة، سواء كان دليلا مرتبطا بالصوم، سواء كان مرتبطا بالحج، نفهم هذه الشرطية. فالأصولي يأتي ويبحث هذا العنصر المشترك، يقول هذا للأداة إن زالت الشمس فصلي، هذه الأداة تدل على شنو؟ على الشرطية والتعليق، تعليق شيء على شيء. فنحن نستنبط من نص القائل إذا زالت الشمس وجبت الصلاة، شنو نستنبط؟ أن وجوب الصلاة مرتبط بالزوال بدليل أداة الشرط، مرتبط يعني معلق، لا تجب الصلاة إلا مع زوال الشمس، يعني وجوب الصلاة معلق على زوال الشمس. فالأصولي يأتي ويبين، يقول إن رأيت في نص من النصوص أداة الشرط فيفهم منه من هذه الأداة مثلا التعليق، تعليق الجزاء على الشرط. ونستنبط من النص القائل إذا هل هلال شهر رمضان وجب الصوم، نفس الشيء، وجوب الصوم معلق متوقف على هلال شهر رمضان، أن وجوب الصوم مرتبط بالهلال. ولأجل هذا يدرس علم الأصول أداة الشرط بوصفها عنصرا مشتركا، ويبحث عن نوع الربط الذي تدل عليه ونتائجه في استنباط الحكم الشرعي. وكذلك الحال في صيغة الجمع المعرف باللام، هم يبحث الأصولي هذه الصيغة، كمثلا أكرم العلماء، هل هذا يدل على الاستغراق جميع العلماء أم لا يدل على الاستغراق؟ يكفي ثلاثة علماء حتى يصدق عليه أنهم علماء، ثلاثة وما فوق حتى يصدق عليه جمع. فالأصولي يأتي ويبحث، إذا قال لك الشارع أكرم العلماء لابد أن تكرم جميع العلماء، أم يكفي ثلاثة علماء مثلا؟ فهذا عنصر مشترك، لأنه يأتي في باب إكرام العالم، يأتي في باب الصلاة الصوم الحج إلى آخره، لأنها أداة لغوية صالحة للدخول في الدليل اللفظي مهما كان نوع الموضوع الذي يتعلق به. وفيما يلي نذكر بعض النماذج من هذه الأدوات المشتركة التي يدرسها الأصوليون. فيذكر المصنف صيغة الأمر وصيغة النهي كصيغة الأمر، ويذكر الإطلاق وأدوات العموم والشرط. بعد ذلك ينهي هذا البحث الدلالات، يدخل في حجية الظهور، يعني بحثنا عن الظهورات أن هذا ظاهر في أي معنى. هذه الخمس مباحث عندنا: صيغة الأمر ظاهر في البعث ودفع المكلف نحو عمل تحريك المكلف، صيغة النهي بعكسه الإطلاق والعموم والشرط. إيش كثر عندنا وقت؟ نكمل ولا تعبته؟
لا ما تعبت.
تبغون نكمل؟ نكمل. البحث الكبروي أو العنصر المشترك الأول الذي يبحثه المصنف هو صيغة الأمر، كاذهب صلي صم جاهد وإلى آخره. الأصوليون المعروف بينهم يقولون أن هذه الصيغة تدل على الوجوب، يعني حينما قال المولى صلي مباشرة لا بد أن تفهم منه وجوب الصلاة، إلا إذا قامت قرينة على الاستحباب فتحمل الصيغة على الاستحباب. وإلا فهي موضوعة للوجوب. المصنف يقول هي موضوعة للبعث والتحريك، مو أنها موضوعة للوجوب، هي بمعنى الوجوب، لا، هي موضوعة للبعث بنحو الوجوب، البعث بنحو الإلزام، يعني تحرك هذه الصيغة العبد نحو الامتثال. ولذا قال صيغة فعل الأمر نحو اذهب وصلي وصم وجاهد إلى غير ذلك من الأوامر. والمقرر بين الأصوليين عادة هو القول بأن هذه الصيغة تدل لغة على الوجوب، وهذا القول يدعونا أن نتساءل، هل يريد هؤلاء القوم، هؤلاء الأعلام من القول بأن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب؟ شنو تقصدون بأنها تدل على الوجوب؟ أن صيغة فعل الأمر تدل على نفس ما تدل عليه كلمة وجوب، مع أن صيغة فعل الأمر معناها اسمي ولا حرفي؟ الصيغة معناها حرفي، معناها حرفي ربطي يربط بين الفاعل والفعل والحدث، وكلمة الوجوب معناها شنو؟ اسمي مصدر. هل تقصدون أنه مرادف له فالصيغة تدل على معنى اسمي؟ هذا احنا ما نقبله. تدل على الوجوب أن صيغة فعل الأمر تدل على نفس ما تدل عليه كلمة الوجوب، فتكونان مترادفين، وكيف يمكن افتراض ذلك مع أننا نحس بالوجدان أن كلمة الوجوب وصيغة فعل الأمر ليستا مترادفتين، وإلا لجاز أن نستبدل إحداهما بالأخرى، بدلا من أن نقول صلي صلي يا زيد نقول شنو؟ الوجوب الصلاة يا زيد. يصير يقول لو كانا مترادفين لاستبدلنا الصيغة بكلمة الوجوب، وما دام هذا الاستبدال غير جائز فنعرف أن صيغة فعل الأمر تدل على معنى يختلف عن المعنى الذي تدل عليه كلمة الوجوب، ويصبح من الصعب عندئذ فهم القول السائد بين الأصوليين بأن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب. يقول احنا ما فهمنا أو صعب علينا نفهم يعني شنو يدل على الوجوب، بما أنه معنى حرفي معنى ربطي أنتم فسرتم هذا المعنى الربطي بمعنى شنو؟ اسمي. هذا مو دقيق، مو تفسير دقيق، تفسير تسامحي، هذا اللي بيقول المصنف. لا تفسر المعنى النسبي الربطي بمعنى اسمي. عايز شو نسوي؟ هني يبرز ما لديه المصنف، يقول أنا أقول هو موضوع لي لأن يدفع المكلف نحو الفعل. هذه الصيغة موضوعة لهذا الدفع، للدفع العملي، مو لمرادف لكلمة الدفع، لا، موضوعة لأن تدفع بهالمعنى. والحقيقة أن هذا القول يحتاج إلى تحليل مدلول صيغة فعل الأمر لكي نعرف كيف تدل على الوجوب. فنحن حين ندقق في فعل الأمر نجد أنه يدل على نسبة بين مادة الفعل والفاعل. حينما تقول صلي يعني تنسب الصلاة إلى زيد، صلي يا زيد يعني تنسب الصلاة إلى زيد. هذه النسبة أي نحو من النسبة؟ فنحن حين ندقق منظورا إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها، يعني تنسب الصلاة إلى زيد، تقول صلي يا زيد، وهذه النسبة نسبة يراد تحقيقها وإرسال المكلف نحو إيجادها. فصيغة الأمر موضوعة للبعث نحو تحقيق النسبة، للبعث نحو تحقيق النسبة. أرأيت الصياد حين يرسل الكلب الصيد إلى فريسته، إن تلك الصورة التي يتصورها الصياد عن ذهاب الكلب إلى الفريسة وهو يرسله إليها هي نفس الصورة التي يدل عليها فعل الأمر. يعني شنو؟ يعني الصياد حينما يرسل الكلب شنو يتصور في ذهنه؟ يتصور في ذهنه أن الكلب يمسك بهذه الفريسة، فيتصور نسبة أو اتصال الكلب مع الفريسة. يقول الآمر حينما يأمر زيد، إلى الآن الصلاة ما تحققت من زيد، يقول له صلي يا زيد، يتصور أن الصلاة قد تحققت من زيد، فيقول له حقق هذا الذي أنا تصورته، حقق هذه النسبة. يتصور تحقق الصلاة من زيد، يتصوره هو أنه يصلي، ويطلب منها يبعثه نحو تحقيق هذه النسبة. فكلام المشهور أن الصيغة صيغة الأمر دالة أو موضوعة للوجوب، هذا تعبير بدائي. الصيغة موضوعة للوجوب احنا ما نفهمها بالدقة، إذا ندقق نرى لا، الصيغة موضوعة للنسبة، مو مطلق النسبة، النسبة التي يراد تحقيقها. فهذا الكلام الدقيق، لأن لابد أن الصيغة تكون موضوعة لمعنى حرفي لا لمعنى اسمي. ولهذا يقال في علم الأصول إن مدلول صيغة الأمر هو النسبة الإرسالية. فسر الصيغة بالنسب بمعنى نسبي، بمعنى حرفي، لا تفسر الصيغة بمعنى اسمي كما فسر المشهور. ولذا قالوا هي النسبة الإرسالية. وكما أن الصياد حين يرسل الكلب إلى فريسته قد يكون إرساله هذا ناتجا عن شوق شديد إلى الحصول على تلك الفريسة، يعني لا يرضى لكلبه ألا يصيد، يريد تلك الفريسة أكيدا، شوق شديد ورغبة أكيدة في ذلك. وقد يكون ناتجا عن رغبة غير أكيدة وشوق غير شديد، يحتمل الوجهين. حينما يرسل كلبه تارة يكون هكذا وتارة يكون هكذا. كذلك النسبة الإرسالية التي تدل عليها الصيغة في فعل الأمر قد نتصورها ناتجة عن شوق شديد وإلزام أكيد، وقد نتصورها ناتجة عن شوق أضعف ورغبة أقل درجة. وعلى هذا الضوء نستطيع الآن أن نفهم معنى ذلك القول الأصولي القائل إن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب. ليش قالوا تدل على الوجوب؟ فإن معناه أن الصيغة قد وضعت للنسبة الإرسالية بوصفها ناتجة عن شوق شديد وإلزام أكيد. يعني راحوا إلى اللوازم، راحوا إلى تركوا اللب أساس المعنى وتمسكوا بذيل المعنى. المعنى صيغة الأمر، ما هو معنى صيغة الأمر؟ هي النسبة الإرسالية بنحو الوجوب، بنحو الشوق الشديد. وهم تركوا النسبة الإرسالية، تمسكوا بهذا الذيل وهو الشوق الشديد، ففسروه بالوجوب وتركوا أساس المطلب وهو النسبة الإرسالية. ولهذا يدخل معنى الإلزام والوجوب ضمن الصورة، من المدلول التضمني له، ضمن الصورة التي نتصور بها المعنى اللغوي للصيغة عند سماعها، دون أن يصبح فعل الأمر مرادفا لكلمة الوجوب. لا تقول أنه مرادف لكلمة الوجوب، لا، من مداليله التضمنية. وليس معنى دخول الإلزام والوجوب في معنى الصيغة أن صيغة الأمر لا يجوز استعمالها في مجال المستحبات، كما قلنا لا، مرات تستعمل في المستحبات، بل قد استعملت كثيرا في موارد الاستحباب كما استعملت في موارد الوجوب، ولكن استعمالها في موارد الوجوب استعمال حقيقي، لأن استعمال للصيغة في المعنى الذي وضعت له، لأنها هي موضوع النسبة الإرسالية الناتجة عن شوق شديد، هي موضوع لهذا. فإذا استعملت في الوجوب كانت مستعملة فيما وضعت له، واستعمالها في موارد الاستحباب استعمال مجازي يبرره الشبه القائم بين الاستحباب والوجوب. يعني شنو يبرره؟ يعني كيف استعملت الكلمة الموضوعة للوجوب في الاستحباب؟ بأي مبرر؟ تقول هناك علاقة المشابهة بينهما، كما أن هناك بين زيد والأسد، زيد الشجاع والأسد مشابهة من حيث الشجاعة، بين الوجوب والاستحباب أيضا مشابهة، وهذه المشابهة تبرر لنا استعمال صيغة الموضوع للوجوب في شبيهه في الاستحباب. جيد، هذا المطلب الأول. المطلب الأخير في بحث الأمر، من أين علمتم أن صيغة الأمر، احنا سلمنا وياكم أن صيغة الأمر دالة على النسبة الإرسالية، جيد، والتعبير به هي دالة على الوجوب أو دالة على الاستحباب أو الأعم منهما، هذا تعبير تسامحي نوعا ما، لابد أن نفسر المعاني النسبية بالنسبة، نقول هي نسبة تدل على النسبة الكذائية، كما في فعل الماضي نقول نسبة الفعل إلى الفاعل في الزمان الماضي النسبة، لابد أن تفسر بالنسبة، هذا سلمنا وياكم. ولكن من أين علمتم أن النسبة الإرسالية ناتجة من شوق شديد؟ ليش مو الاستحباب؟ ليش مو الأعم من الوجوب والاستحباب؟ يعني هي موضوعة للنسبة الإرسالية بغض النظر عن الشوق الشديد أو غير الشوق الشديد. المصنف يقول دليلنا على أن هذه الصيغة موضوعة للنسبة الإرسالية الناتجة عن خصوص الشوق الشديد دون الشوق غير الشديد، دليلنا هو التبادر، وقلنا سابقا أن التبادر علامة الحقيقة. وين التبادر؟ يقول حينما يقول عند العرف إذا قال المولى لعبده ائتني بالماء، قال له ائتني بكأس من الماء، والعبد ما جاء بالماء، حينما سأله المولى لما لم تأتي بالماء أجاب بأن هذه الصيغة مثلا موضوعة للاستحباب وأنا فهمت الاستحباب وتركت، أو موضوعة للأعم من الوجوب والاستحباب مو موضوعة لخصوص الوجوب وأنا ترك لم آتك بالماء، هل يبرر له عند العرف؟ العرف يبررون له، يعذرونه أم لا؟ مجرد أنك سمعت أمر مولاك لابد أن تمتثل. العرف لا يبررون له، لأن وهذا علامة التبادر، علامة الحقيقة، علامة أنه بمجرد ما يسمعون هذه الصيغة، صيغة ايتني بالماء، ذهنهم يذهب يتبادر إليه إلى الوجوب، إلى النسبة الإرسالية الناتجة عن الشوق الأكيد، لا النسبة الإرسالية الناتجة عن شوق غير أكيد. ولذا يلام العبد إذا ترك الإتيان بالماء، يلام ويعاقب مثلا، ولو برر بأن الصيغة موضوعة للأعم هذا التبرير لم يقبل منه. والدليل على أن صيغة الأمر موضوعة للوجوب بالمعنى الذي قلنا، يعني موضوع للوجوب، احنا نتسامح الحين نعبر موضوع للوجوب ويا الأصوليين، ولا احنا نقول مو موضوع للوجوب، ما له معنى موضوع للوجوب، موضوع لشنو؟ للنسبة الإرسالية الناتجة عن شوق أكيد، الذي بالمعنى الذي قلنا هو التبادر. الدليل على هذا الوضع هو التبادر، فإن المنسبق إلى ذهن العرف ذلك بشهادة أن الآمر العرفي، يعني الناس العرفيين، مثلا يفرضوا السيد لعبده إذا أمر المكلف بصيغة الأمر، قال ايتني بماء، اذهب إلى السوق اشتر اللحم مثلا، ولم يأتي المكلف بالمأمور به بذاك العمل معتذرا بأني لم أكن أعرف أن هذا واجب أو مستحب، ما فهمت، تقصد آتيك بالماء بنحو الاستحباب أم آتيك بالماء بنحو الوجوب؟ إذا اعتذر بهذا العذر لا يقبل منه العذر، لا يقبل منه، ويلام على تخلفه عن الامتثال. وليس ذلك إلا لانسباق الوجوب عرفا من اللفظ وتبادره، يعني لأنه يتبادر الوجوب فيلام، والتبادر علامة الحقيقة. هذا تمام الكلام في صيغة الأمر. صيغة النهي كصيغة الأمر نفس الكلام فيه.
سيدنا النسبة الإرسالية الناتجة عن رغبة غير أكيدة وغير شديدة هي تدخل تحت أي عنوان؟
هذا استحباب، هذا تعبير آخر عن الاستحباب، يعني يعني ترسل الشخص ولكن إرسال ناتج عن رغبة غير أكيدة، يعني مو أكيد لازم تعمل بهذا العمل، أرسلك نحوه مثلا اشرب الماء وأنت جالس مثلا في الليل، أرسلك نحو هذا، ولكن إذا تركته لا مانع، صم 3 أيام في شهر شعبان، ولكن إذا تركته ماكو مانع، لي شوق إلى أن تعمل هذا العمل، أن تحقق هذه النسبة بينك وبين صيام شهر شعبان، لي شوق إلى تحقيق هذه النسبة في الخارج، ولكن شوقي أكيد بحيث لا أتنازل عنه، أم يمكن أن أتنازل عنه؟ إذا أكيد لا أتنازل عنه، إذا مو أكيد يعني يمكن أن أتنازل عنه. تعبير آخر عن الاستحباب.
فالوجوب والإلزام والشوق غير الأكيد كلاهما داخلان، كلاهما داخلين تحت عنوان صيغة الفعل الأمر.
إيه نعم، يعني عندنا الوجوب في مقابل الاستحباب، وعندنا الإلزام بنفس معنى الوجوب، وعندنا شوق أكيد هو تعبير المصنف عن الوجوب، وعندنا شوق غير أكيد هو تعبير المصنف عن الاستحباب. أساس تضع عندكم اكتبه المشهور قالوا شنو؟ صيغة الأمر موضوعة للوجوب. المصنف شنو استشكل على كلامه؟ قال هذا الوجوب شنو؟ هذا معنى اسمي، وصيغة الأمر معنى لا بد أن تكون له، اللي يكون له لها معنى حرفي، فكلامكم فيه تسامح. خل أعطيكم أنا أفيدكم أعطيكم تفسير آخر لكلامكم، كلامكم صحيح واضح مفهومه، ولكن من بالدقة فيه تسامح. أنا أقول صيغة الأمر، المصنف قال صيغة الأمر بما أنها صيغة لابد أن تكون موضوعة للنسبة لمعنى ربطي، موضوعة ل للنسبة. بأي نحو من النسب؟ هل نسبة الفعل إلى الفاعل في الزمان الماضي أو الزمان الحالي أو المستقبل؟ لا، مو فعل ماضي ولا فعل مضارع، للنسبة الإرسالية. للنسبة الإرسالية يعني أريد المتكلم يريد من المخاطب أن يحقق هذه النسبة. صلي يا زيد معناه شنو؟ أنسب الصلاة إلى زيد. هل أنسبها إلى زيد بنحو أنها تحققت منه في الزمان الماضي مثلا نفس فعل الماضي؟ لا، أنسب الصلاة إلى زيد بنحو تحريكه نحوه وإرساله نحوه، نحو الصلاة. النسبة في فعل صلي هكذا، أنسب المادة، مادة الفعل هي الصلاة، إلى الفاعل نسبة خاصة، نسبة إرسالية سماها المصنف نسبة إرسالية. جيد، هذه النسبة الإرسالية بطبيعتها يمكن أن تكون إرسال بنحو الوجوب، يعني أوجب عليك أن تذهب نحو الصلاة، أن ترسل وتتحرك نحو الصلاة، وتارة لا أوجب عليك، مجرد أن أقول لك هذا فعل حسن، فعلت. فالنسبة الإرسالية هي أقلامهم بس ثانيتين تكتب ما ندري. النسبة الإرسالية على نحوين، إما بشوق أكيد وإرادة قوية، اللي هو شنو؟ بنحو الوجوب، يعني بحيث أن المتكلم أن الذي استعمل فعل الأمر لا يتنازل عن هذا الذي أمر به. تارة بشوق شنو؟ غير أكيد، اللي بنحو السحبة. جيد، حي صيغة الأمر اللي تقول يا أيها المصنف موضوعة للنسبة الإرسالية، أي نحو من النسبتين؟ النسبة التي بشوق أكيد أم النسبة اللي بغير أكيد؟ أي واحد؟ المشهور مباشرة قالوا للوجوب وبينوا أنه شوق أكيد. المصنف أيضا نفس المبنى ولكن بتعبيره الخاص به، يقول النسبة الإرسالية الناتجة عن شوق أكيد. يعني شنو ناتجة عن شوق أكيد؟ يعني هو دال على الوجوب نفس معنى اللي مشهور قاله، ولكن التعبير تعبير دقيق، بدلا من أن يعرف صيغة الأمر بالوجوب حتى يرد هذا الإشكال أن هذا معنى اسمي وذاك معنى حرفي وتعبيركم تعبير تسامحي، طول التعريف، قال هذا التعريف، هذا صيغة الأمر موضوعة للنسبة الإرسالية الناتجة عن شوق أكيد. دليل هذا اللي كتبناه بالأزرق أنه ناتج عن شوق أكيد ليس بنحو الاستحباب، دليله ما هو؟ التبادر. يعني لا نختلف في أنها موضوعة للنسبة الإرسالية، إنما الاختلاف صار بين الأصوليين خصوصا القدماء يعني حين في هذا الزمن الكل تقريبا متفق على أنه يدل على الوجوب على النحو الإلزام يعني، ولكن بين القدماء وقع الخلاف في هذا، ما حد اختلف في أنه صيغة الأمر موضوع للإرسال للطلب يعني، ولكن اختلفوا هل هذا الطلب بنحو الوجوب أم بنحو الاستحباب، فالمصنف اختار أنه يدل على الوجوب وجاء بدليل حتى يرد على الجماعة الذين قالوا بعدم دلالة الصيغة صيغة الأمر على الوجوب. هناك في أقوال كثيرة في صيغة الأمر، يدل على الوجوب، يدل على الاستحباب، يدل على الأعم من الوجوب والاستحباب، وهناك استعمالات مجازية كثيرة، 13 استعمال ما أدري كثر استعمال، الترجي، التمني، ما أدري رفع الحاضر وما شابه ذلك، فكلام طويل عندهم إذا درستم المعالم بالتفصيل هناك الأقوال مذكورة. فالمصنف جاب الكلام عن التبادل فقط لإثبات هذا الفصل الأخير من التعريف، أنه ناتج عن شوق أكيد. لما هو ناتج من شوق أكيد؟ للتبادل، وإلا نفس النسبة الإرسالية نحن لا نختلف فيها مع غيرنا من القدماء. نفس الكلام بالضبط في النهيتي إن شاء الله، فقط العكس، هذا نسبة إرسالية، ذاك نسبة شنو؟ يمسك العبد حتى لا يتحرك نحو شيء مثلا، الزجر يعني، يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.